صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا عليا به يتيه العلاء واماما الاؤه غراء أي مجد حملته في دماء نشلتها الملوك والأنبياء. أنت مجد النهار والراهب السجاد ليلا إن عمت الظلماء. للإمام بسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه لا بد من تناول مختلف الأبعاد ذات العلاقة به. البعد الأول بعده الانتمائي أو بالأحرى نسبه، هو من ناحية الآباء ما اعتقد يحتاج الانسان الى ان يعني يضيع شيء من الوقت في ذكر نسبه، لان الامام سلام الله عليه ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب والى هنا ويقف الانسان. العرب تسميه النسب القصير، يعني انت ما يحتاج ان تذكر اباء، يكفي ان تقف عند واحد. ومن ناحية الامهات الواقع الزواج اللي تم بين الامام الحسين سلام الله عليه وبين احدى بنات يزدجرد، هذا كان يتطلب او بالاحرى يتوخى من ورائه الامام سلام الله عليه اهداف. الهدف الاول ما ذكرته نصت عليه الاخبار، أخبار كانت تقول بأن الناس كانوا يحتقرون من يسمى هجين، يعني إذا انولد من أم غير عربية وانولد من أب عربي يطلقون عليه هجين، وإذا أطلقوا عليه هجين يعني ما يكتفون بس من ناحية لفظية أن هذا مثلا هجين، لا تترتب على هذا آثار عملية. الآثار العملية مثلا يتوقفون أن يزوجوه، مثلا قد ما يعطوا مكان ملائم في وسط المجلس. تمر عليك أن زيد سلام الله عليه ابن الإمام زين العابدين لما دخل على هشام ابن عبد الملك الناس متضايقين، هشام أو عزلهم تضايقوا لأن هذا ابن أمه، فهل لما دخل التفت له قال له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أما؟ قال له إن لك لجواب. قال ما هو؟ قال له أيهما أعظم، النبوة أم غير النبوة؟ قال له لا النبوة، الأنبياء أعظم الناس. قال له أكو ناس الله عز وجل بعثهم أنبياء وأمهاتهم إماء، وأبونا إسماعيل عليه السلام أمه أما هاجر، ولو كانت الأمهات يقعدن بالأبناء عن نيل المعاني لقعدت أم إسماعيل بولدها إسماعيل. بس أنا أعرف لغتك غير هاي اللغة اللي يجب أن تخاطب بها. قال لي اللغة اللي يجب أن يتم خطابك بها غير هاللغة، أنت يريد لك لغة سيف، يريد لك لغة مو هاي اللغة. ولذلك اتخطر واحد من فقهانا يجي الى هاي الرواية انما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر جاهل فيتعلم او غافل فيتعظ، اما صاحب سيف وشوط فلا يؤمر بمعروف او ينهى عن منكر. بس يعني شنو المراد بها؟ يوجهها الفقيه يقول المراد بها ان هذا لغته مو لغة تعال صير خوش ادمي مثلا والله يهديك، لا هذا يريد له لغة سيف، نبه لي شوية لغة اخرى. هل رعاد هو يخاطبه يقول له انا اعرف لغتك غير هاللغة هذه. ولذلك طلع وهو يقرأ لذل الحياة وعز الممات وكلا اراه طعاما وليلا، فان كان لابد من واحد فسيري الى الموت سيرا جميلا، يخاطب نفسه. موضع الشاهد ارجع للموضوع، ابن الامة قد يضايقون عنا بالمجلس، قد لا يزوجوا، قد ينعت بنعوت اخرى. اجى الاسلام يريد يكسر هالنطاق في كسرة من جوانب ايجابية ومن جوانب سلبية. من الجوانب الايجابية ان ذولا اللي كانوا يحتقرون الزواج من الاماء لما انولدت مجموعة، المؤرخين يقولون منهم علي بن الحسين سلام الله عليه والقاسم ابن محمد ابن ابي بكر مثلا وشعيد ابن المسيب، مجموعة من فقهاء المدينة، مجموعة من فقهاء المدينة لما ولدوا وامهاتهم اماء تغيرت النظرة تماما، تغيرت تماما، اصبح ابن الامة مو مثل الاول. يعني ما اصبح ابن الامة مثل الاول يعير او يشار الى بان ابن امة، لا بالعكس اصبح ابن الامة يعني قد ينظر الى بنظرة اخرى. شنو النظرة الاخرى؟ يعني انت لا تنسى ان بعض الاماء اجت من حضارات قد تكون اضخم واكبر واعرق. في هذا لما يكون افرض ابن رومية او ابن فارسية او ابن هذا، اولاد قد يعتزون بحضارتهم اكثر مما نعتز بحضارتنا. في تغيرت النظرة تماما. والجوانب الايجابية ايضا اشار اليها الرسول في جملة من الاحاديث، ان الزواج بالاجنبيات يبطي خواص الاسر، تجتمع خواص الاسر اكثر او احسن مما تجتمع خواص اسرة واحدة. ولذلك تلقى الاسر المنغلقة على نفسها غالبا يطلعون بها فرد مجموعة معوقين كثيرا، اذا مو معوق جسديا قد يطلع معوق فكريا. على العموم اول هدف استهدفه الاسلام من هذه الناحية هو هذا الهدف، ان الانسان راح يكسر نطاق جاهلي، عرف جاهلي عند هؤلاء بان ابن الامة يجب ان يتأخر او ينحط عن مستوى ابن الحرة. ولذلك اتخطر يوم طب واحد على اياش القاضي، اياش طبع لي قال انا ابوي مات، قال نعم، قال لو خلفنا احنا اخوة ثلاثة انا واخوي من ام وهذا اخونا من اما ابن اما، اقسم الميراث بيننا. قال الميراث ما بي مشكلة محلولة، ثلاث حصص، حصة لك وحصة لاخوك وحصة لاخوك الثالث. قال له والله ما اظنك فاهم، ما اعتقد افتهمت شو اقول انا. قال له ليه؟ قال له اقول لك انا واخوي احنا اولاد حرة وهذا ابن اما. قال له اي وليكم، هذا حكم الله، انتوا اولاد ابوكم وثلاثتكم. قال يعني خلص هذا حالة حانة؟ قال بلى. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء، انت يظهر ما عندك عروبة عريقة. قليل الخالات بالدهناء. قال فليكن قليل الخالات بالدهناء، هذا انا اجمع عندي، سألتني عن حكم الله، هذا حكم الله. المهم ان هاي الظاهرة اتأملوا، الامام امير المؤمنين وجه بهذا المعنى، طبن عليه اثنين، واحدة قالت له انا من بنات اسماعيل وهذه من بنات اسحاق، هذه اما جاي بها. قال هي ما قالت له نريد عطائنا من بيت المال. قالوا المهم شيء اعطوهم عطاهم، كل واحدة اعطاها كمية عطاها متساوية. قالت له هذه اما تأخذ حالة حالي؟ قالها بلى. قلت له كيف؟ قال ها انا ارى. وش كيف؟ اخذ قبضتين من تراب الارض. قالها هل ترين لهذه القبضة على هذه القبضة فرق؟ قالت لا. قال خلاص كلكم لآدم وآدم من تراب. اذا بي موضع الشاهد اول هدف. الهدف الثاني ان تنسى ان وقع الفتوح على الامم التي تفتح يبقى وقع مر. يعني الامة اذا امة دخلت عليها واخذت منها زمام الحكم وفتحت بلدانها تبقى في نفسها مرارة تستمر لاجيال. شنو ازالة هاي المرارة؟ ليش تم ازالة هاي المرارة؟ يتم ازالتها بالاصهار. يتزوجون. اذا تزوجوا يصبح هذا خال هذا وهذا قريب هذا وهذا ابن عم هذا وهكذا الى ان ينتهي الامر الى ذوبان تلك الاحن والاحقاد وينتهي الامر الى لون من التمازج والى الاندماج في فكر موحد. وهذا من اهم اهداف الاسلام بالاصهار الى الاجناس الاخرى. ولذلك احنا عندنا الكفاءة ابدا يعني عند فقهائنا وعند الموالك ايضا. الكفاءة شنو هي؟ الاتفاق بالدين بس. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا جاءكم من ترضون دينك فزوجوه. هذا خلاص. اما كفاءة يجي هذا يقول ان المرأة الفارسية غير كفؤ للرجل العربي او بالعكس الرجل الفارسي غير كفؤ للمرأة العربية. هذا موجود عند غيرنا عند غيركم يعني مو عند فقهائنا. فقهائنا المعنى ما عندهم هذا ما موجود. لا والغريب ان هذا اللي يذهب الى هذا الرأي اللي يذهب في موضوع الكفاءة يقول ان الرجل الفارسي غير كفؤ للمرأة العربية هذا هو بالذات يجوز ان تكون الخلافة لغير العربي. احنا عندنا بالعكس الخلافة ما تكون الا في قريش في العرب. هو بالعكس عنده هذا الموضوع خط يطغى بينا شوي. خلينا نرجع الى صلب الموضوع. المهم اهداف اكو كثيرة بالزواج. الامام سلام الله عليه امير المؤمنين عندما زوج اثنين من بنات يزد جرد وحدة اعطاها للقاسم ابن محمد ابن ابي بكر فولدت له اعطاها الى فولدت له ولدة زين والاخرى اعطاها للامام الحسين سلام الله عليه فولدت له زين العابدين ورواية الثالثة كانت للامام الحسن. على العموم يذكرها الزمخشري في ربيع الابرار. نرجع ثانيا من بعد موضوع النسب نلاحظ ان من جملة الاهداف التي توخاها الاسلام ان يبدأ بالصلة بالاقرب. لان عندنا احنا حدود الجزيرة العربية المشتركة غالبا مشتركة وين تبتدئ وين كان حكم غير الفرس ايضا اتصل بالحيرة عن طريق المناذرة لكنه يوم من الايام انحشر. الا ان اللي على الحدود اللي غالبا يعني محل احتكاك هو كان هذه الحدود التي تربط فارس بجزيرة العرب. ارجع للموضوع. هاي من ناحية الام. امه بنت يزد جرد. بس احنا قد هذا المعنى ما نولي شيء من العناية. يعني لا تتصور احنا تاريخنا او فكرنا هواية مهتم مثلا ان تكون ام الامام بنت ملك او بنت شخص عادي. لا هذا ابدا ما يلعب عندنا اي دور اطلاقا. بس هالكثر اذا اريد ان ذكر ان ذكر كحقيقة تاريخية بس. الشغيرنا يعتبر نوع من انواع المجد في اخر هذاك. لكنه احنا ما نعتبر نوع من انواع المجد ابدا. انما للاشارة الى اهداف الاسلام من وراء الزواج بالاماء. الزواج بالاماء يعني ام الولد. ولذلك عندنا تكريما لام الولد تكريما لأم الولد. أم الولد تعتق من نصيب ولدها. إذا واحد تزوج أما وعبر عنها بأم الولد بمجرد أن تحمل ملكيتها بعد تصبح متزلزلة تعتق تصبح حرة معتقة. ليش؟ حتى ليلحق الولد معرة. الولد يعيروه أنك أنت أمك أما المعرة خل تذهب. وانا استغرب اكو راي نشبه للامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقولون كان يجيز بيع امهات الاولاد. ام الولد يجيز ان تبعث ابدا، هذا الرأي مو ثابت. وحتى ما قطر رحمه الله استاذنا وقدس روحه والطاهر الامام الخوئي كان يقول ابدا، هذا يقول في حدود اطلاعي انا ابدا هذا الرأي لا وجود له مطلقا، يعني مو صحيح نسبة ابدا، نسبت للامام ومو صادرة عن الامام. على العموم اعود للموضوع، نرجع من بعد النسب الى عصر الامام. الامام سلام الله عليه انولد في حياة جد امير المؤمنين. امير المؤمنين صلوات الله عليه عاصره الامام زين العابدين 3 سنوات، ومع ذلك الثلاث سنوات يظهر تركت في ذهنه انطباع بعد ذلك نماه بتتبع سيرة الامام كما سيمر علينا. 3 سنين مع جده علي بن ابي طالب، ثم من بعد ذلك مع عمه الحسن 13 سنة، لانه 3 سنين هذن اللي قبل وفاة الامام امير المؤمنين، و10 سنين من بعدها الى 50، فيكون معاصر لعمه الحسن 13 سنة. شنو اللي صار في هالفترة، فترة الطفولة، اين قضاها الامام سلام الله عليه؟ قضاها في هذا البيت الكريم الطاهر، في بيت امير المؤمنين سلام الله عليه، في بيت الحسن، وهي فترة كانت محتدمة، فترة جدا محتدمة ملتهبة، يعني وعي الامام وذاكرة الامام كانت تحتضن صور مؤلمة في هالفترة. يعني تعرف هاي فترة معاوية اللي مرت، هاي الفترة اللي من بعد ما راح الامام امير المؤمنين، شنو اللي صار؟ اللي صار مثلا ان المدينة تحملت اعباء مؤلمة، يعني انقطع الراتب عن المهاجرين والانصار اللي كان يوصل لهم لانهم طلعوا مع علي بن ابي طالب بالقتال، راتبهم انقطع، جوعهم معاوية، عرضهم الى جوع، عرضهم الى حالة من الجوع والنقص والحرمان. في هالفترة بالذات بدأت الملاحقات، قاموا يلاحقوهم حتى فيما يعود الى ما لهم من مناقب. انت تتصور هشام ابن عبد الملك يودي ورا، او سليمان العفو، سليمان ابن عبد الملك يودي ورا واحد من المؤرخين، يقول لك اكتب لي التاريخ، يكتب التاريخ، يقول له هذا التاريخ عندي انا مكتوب وباقلام الثقات وراح اجيب لك اياه. جاب له الاجزاء، لما احضر الاجزاء بها سيرة الرسول صلى الله عليه واله وسيرة الصحابة، شاف اكو بها روايات في فضل الانصار، روايات كثيرة ان دول مجاهدين، دول مقاتلين مع النبي، دول ابرار، دول اهل عبادة واهل ورع. قال له عجيب، من اين هذا الكلام؟ هذا منين هذا الكلام؟ دول الانصار الشكل؟ قال بلى. قال له معنى ذلك يو احنا ظالميهم، ابائي ظالميهم، يو هذا الكلام كذب، انا ما اقدر اقبل هذا التاريخ على علاته، اروح الى امير المؤمنين عبد الملك اعرض عليه الفكرة وارجع. قال له روح. راح قال له جيب لي هذا المكتوب الان عندك. بالفعل قبل ان يطلع اخذ الكتب المكتوبة مزقها باجمعها، ها ذبها سواها قطع قطع، وراح الى عبد الملك قال له القصة هكذا. قال له نعمة ما صنعت، احنا ما نريد اهل الشام يقرون شيء، ما نحب ان يقروه هم ولا نحب ان يعرفوه. نعم تصور لهالدرجة الانصار، لهالدرجة الانصار قشى عليهم الحكم لانهم اتبعوا علي ابنه. وهي كلها بهالفترة، هالفترة هاي ايام معاوية الى 60 من الهجرة، يعني استمرت هالفترة، بدأت القشوة والملاحقة، قام يلاحقهم ويلاحق اللي يروي لرواية في فضل اهل البيت، ويلاحق اللي يشتم من عند رأي، شلون بمختلف الملاحقة، يعني واحد افرض يلاحقه بالقتل والقتال، واحد لا ما يقدر بالقتال يلاحقه بالفلوس. الحتات اجوا ويا رؤساء، 2 3 رؤساء طبوا على معاوية من بعد، يعني بهالفترة، ود وراهم احضر اجبرهم على الحضور، اطى لكل واحد 100,000 دينار، واطى لهذا الحتات 70,000. قال له لماذا خششت لي عن قومي؟ ليش دول اطيتهم 100,000 100,000 وانا اطيتني 70؟ قال له دول اناس اشتريت منهم دينهم، انت رجل انا اعرف عندك دين، وكلتك الى دينك وعثمانيتك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال له هل لا جعلتها 100 واشتريت مني ديني كما اشتريته منه؟ انا ما عندي مانع بعتيها. اما هاي الادوى هالدور هذا، كل هالمفارقات كانت بالمدينة في هذا الدور. وكان الامام سلام الله عليه عاش هالفترة يشوف امام عينه هذا. خلصت هاي الفترة من بعد وفاة الامام الحسن سلام الله عليه، ظلت امتداد الى ايام بقاء معاوية الى سنة 60 من الهجرة. معاوية راح سنة 60 من الهجرة. هالفترة وين قضاها الامام؟ يقولون المؤرخين قضاها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، كان فيها المسجد الى حلقة للتدريس. نعم، هذا بالنهار وليله للعبادة، وسيمر علينا هذا المعنى ان شاء الله. اما بالنهار حلقة التدريس كانت قائمة على قدم وساق، يجون الى الامام سلام الله عليه، والامام يجيب على اسئلتهم، تتوارد عليه الاسئلة والامام يجيب قدر الامكان، قدر ما يسمح به الظرف. يعني في يوم من الايام دخل عليه رجل وهو الزهري، قال له سيدي احنا صار عندنا نزاع، اي اقسام الصوم واجب؟ فانتهى رأينا انه لا واجب من الصوم الا صوم شهر رمضان. قال له لا غلط هذا الرأي. قال له كيف سيدي؟ قال له الصوم 40 قسم، 10 اقسام من عنده واجبة. مو لو غلط بواحدة ما يخالف، 10 اقسام. قال له كيف؟ قال له عندك صوم الكفارة من لم يقوى على العتق شهرين متتابعين في القتل الخطأ، هذا واجب. نعم. قال له اكو قسم من اقسام الصوم، صوم النذر واجب، صوم الاعتكاف واجب، الذي به اذى من رأسه ولا يقوى على الصيام، الا يقوى على ان يكشف رأسه في الحاج، اكو عنده صوم واجب. ذكر له الامام، بيّل الأقسام العشرة وأقسام المستحب وأقسام المباح. تأمل، هذا يبعث على التساؤل. يعني هالموقف شو التفت لي هو هذا الزهري؟ صارت له قضيتين، هاي قضية وقضية. هذا كان والي عند الأمويين الزهري، رأى في عالم الرؤيا كأن يده غمشت بدم. لما شاف كأن يده غمشت بدم سأل، قولوا له هي، قالوا له راح تبتلي بدم بقتل. وفعلا جابوا له واحد عاقبة، لما عاقبة مات تحت العقاب، مات تحت العقاب. هذا الزهري ارعب وطلع هام على وجهه، تحمل دم هام على وجهه بالصحراء، وقام يروح وين؟ الى الجبال، توحش. ومن يرجع للبيت يعتجل الناس، لا يلاقي الناس. اجوا للامام زي العابدين اخبروه، قالوا له القصة هكذا، اجى لي الى البيت. قال له انا اخاف عليك من قنوطك من رحمة الله اكثر مما اخاف عليك من قتلك لهذا. انت ما تعمدته، انت ما قتلت بعمد حتى تخاف، انت صار هذا القتل وليكن قتل خطأ، روح ودي دية الى اهله وتوب وانقطع الى بارئك وارجع الى مجتمعك علي من منعزل. قال له فرجت عني، فرج الله عنك يا سيد العابدين. هاي الحادثة تركت اثر في نفس الزهري. هذا احنا نريد نسأل، يعني هالمبادرة من الامام سلام الله عليه في هالادوار المبكرة من عمره، منين هذه المعلومات؟ او بتعبير اخر، ما هو كما سيمر علينا طريق العلم عند الامام؟ ما هو طريق طبيعي او طريق غير طبيعي؟ يعني هاي المسألة تثار دائما، ان علم الائمة علم يخضع للظروف العادية. يعني مثل ما يجي يقعد التلميذ الان قدام استاذه ويتعلم منه، يو لا، علم بطريقة غير طبيعية. اكو عندنا الان اجابات للائمة نتشائل احنا منين اخذوها؟ يعني الامام افرض الجواب عمره كلش مبكر، ويطبون عليه ويطرحون عليه 30,000 مسألة علني ومتعددة، ويجيب يجيب منين هذا؟ هسا احنا المشكلة هنا، ان احنا اذا ذكرنا لأحد الأئمة بأن الله عز وجل أكرمه بالإلهام تقوم القيامة ولا تقعد أبدا. لما نروح إلى الآخرين، الآخرين يقولون لا، يعني يمرون ما عندهم حساسية إزاء هاي، يعني مثلا تلقى المؤرخين افرض ابن حجر في تهذيب التهذيب ها يقول عمر ابن عبد العزيز كان يمشي والملائكة بصفة تلهمه، ها شي يحكي او شي يفتي تلهمه الملائكة. طيب اذا كان ما يستكثر على عمر ابن عبد العزيز ان تلهمه الملائكة، او ما يستكثر على واحد من سائر الصحابة ان يلهم، افرض مثل عمران ابن الحسين، ها تأمل هدول اذا كانوا ليش هالحساسية لما تيجي المسألة لآل رسول الله، ها تيجي هالحساسية لماذا؟ كيف يعني ليش لما نقول ان يلهم؟ وقطعا اكو مواقف تفرض علينا الذهاب الى رأي الالهام، وهذا المعنى اللي يعشر عنا الامام يقول لو اراد ان يعلم لعلم، يعني بمجرد ان يتوجه الى الله في ان يمده الله يفيض عليه، ما عدنا يعلم لذاته، ما عدنا احنا ما نقول ان الامام يعلم لذاته ابدا، ولا عند ولاية لذاته، لا ولايته من الله وعطاؤه من الله، لان هؤلاء عباد مكرمون اكرمهم الله عز وجل واعطاهم ومنحهم. فقطعا لازم نرجع للطريق غير الطبيعي، ان يقعد الامام بهالسن المبكر بمسجد رسول الله وتدخل عليه الناس وتسأل مختلف الاسئلة وهو يجيب على تلك الأسئلة. لا بد من طريقين، الطريق الطبيعي ما يحتاج نبرهن عليه، هو ابن الحسين، ابن أخي الحسن، حفيد علي ابن أبي طالب، ها بهالجو العلمي هذا، هو عاش في أجواء العلم أجواء الوحي. مو الإمام الحسن يقول لهذا الشامي إذا أوديك إلى بيتنا أراويك زغب جناح جبرائيل بعد بيتنا إلى الآن، ها إحنا ما نأخذين العلم من الصحراء، لا أخذناه عن الله عز وجل عن طريق رسوله عن طريق نبيه. فأعود للموضوع، الإمام سلام الله عليه في هالفترة كان يقوم بأدوار إلى جانب أهل بيته، بس هو في ظل أبيه الحسين، الحسين صلوات الله عليه هالفترة اللي عاشها عاشها في معاناة. شلون عاشها في معاناة؟ لأنه ما حان وقت نهضته ولا حان وقت ثورته، فمر هالدور والإمام زين العابدين في ظل أبيه لا يقوى على الحركة الأمر للحسين، إمامته محجوبة بإمامة أبيه. طيب انتهى هذا الدور، جينا إلى سنة 60 من الهجرة، صارت واقعة الطف، الإمام زين العابدين بواقعة الطف عمره 23 سنة، وخرج ومعه طفله الإمام الباقر إلى من العمر 3 سنين. وش قد أولاد الإمام؟ أولاد الإمام 8، محمد الباقر سلام الله عليه، وزيد ابن علي بن الحسين سلام الله عليه، والحسن والحسين أولاد علي بن الحسين زين، وبعد عبد الله وعبيد الله أولاد علي بن الحسين بعد، وعلي وعمر أبناء علي بن الحسين، مجموع ابناء 8، وينص اغلب المؤرخين ان ما عنده انثى، ما ولدت له انثى، وانما اولاد 8 من الذكور. طيب هؤلاء اولاد الامام سلام الله عليه، كان منهم بالطف ويا ولده محمد الباقر صلوات الله عليه، من امه فاطمة بنت الحسن ابن علي ابن ابي طالب. ولذلك يستغرب واحد من المؤرخين، هاي كان من العارفات الورعات، واحد من المؤرخين لما يمر بها الرواية اللي يروها المؤرخين يقولون كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يصلي، وإجا الإمام الباقر وهو طفل صغير يحبو، وقع له بئر من آبار المدينة، وآبار المدينة عميقة اللي رايحين يعرفوها عميقة جدا. فالإمام ما في أثناء صلاته ما تحرك أبدا، ها وصارت الصيحة بالدار، هب أهل المدينة اجوا إلى النزلة وإلى البئر، استخرجوا الإمام سلام الله عليه الطفل. الإمام ما تحرك أبدا، ما تحرك بالمرة. لما فرغ يقول واحد من المؤرخين قالت له أهله ما أقسى قلوبكم، ليش هالقلب القاسي هذا؟ ابنك خاشع فاطمة ما تقول هذا أبدا، هاي بنت. أعود إلى الموضوع، الإمام سلام الله عليه هالفترة قضاها وين؟ في ظل أبيه الحسين يوم الطف، هو عمره 23 سنة، واللي منع من القتال كان مريض، كان يغمى عليه من الألم ساعة بعد ساعة. هنا إنما ما قاتل لهذا، ويمكن عناية الله هي هاي نفسها التي أوجبت أن يكون مريض، لأنه سلسلة الإمامة متصلة به، فلابد وأن بشكل من الأشكال الله عز وجل يحرسه يحفظه، وهي وسيلة من وسائل الحفظ. ولهذا لما رادوا قتله، راد عمر بن سعد أن يقتله، الجماعة رادوا قتله، ووقف واحد بالجيش قال لهم تقتلون رجل مريض، هذا صبي مريض مشجع، على عيب عليكم. فعلا تركوه. بأرجع إلى الموضوع، من بعد واقعة الطاف خلي نشوف شنو أبعاد سيرة الإمام سلام الله عليه، لأن إحنا الآن نعيش بدنيا، هاي الدنيا صحراء من الأخلاق. خلي نشوف أخلاق أئمتنا، واقعا هاي أخلاق أئمتنا تعطي شيء، تضفي طراوة على هذه الأجواء اللي أصبحت قاحلة. خلي نشوف شنو أخلاق هذا الرجل. تبدأ يا من كل أبعاد حياته تجده المثل الأسمى في أبعاد حياته. تصور مرة، خلي أقرب النبل، نأخذ النبل، والنبل في معدن هؤلاء قاعدة، النبل في معدن أولاد علي بن أبي طالب قاعدة. بس خلي نشوف لك شوفت بعض النماذج. صارت واقعتين، واقع الأمويين احتلوا بها المدينة وهي واقعة الحرة، والواقعة الثانية الثوار طلعوا الأمويين وهجموا عليهم. هنشوف بالواقع الأولى شنو صار. بالواقع الأولى صار 400 بيت، 400 عائلة، يعني امرأة منافية ووياها طبعا زوجها وأطفالها. إذن آواهن علي بن الحسين إلمن إلى بيته، جابهن إلى البيت، 400 عائلة، لأنه اشتد ضغط الأمويين على المدينة. تعرف لما يوصل الأمر الأعراض تستباح والدماء تسفك، يعني هل قضاء اللي صارت. وهذا هو اللي يخليك أنت تتساءل عن تاريخنا، تقول هذا تاريخ، تاريخنا منجيب مع الأسف، والله ما لسه. ليش؟ لأنه 10 بيهم 700 صحابي من حملة القرآن، 10,000 قتيل يقتلهم، ومع ذلك يجيك واحد من العلماء يقول عنا هذا أنا ما أقدر أشتمه مسلم، يقول استاذ. وإذا واحد غلط من دول الجهال وشتم لواحد من أصحاب النبي، هذا صار مصيبة كفرة الدنيا كلها، وصار لك هو وأهل كافرين. طيب مو هذا سوى، هل هذا وبعد مع ذلك مسلم، وبعد مو بس مسلم، بعد أمير المؤمنين أيضا، بعد أمير المؤمنين يخلع عليه لقب أمير المؤمنين إلى الآن. وتتأمل في هالواقع اللي صارت الإمام سلام الله عليه، لم 400 منافية كفلها، صارت الثورة المعاكسة على الأمويين، لاحقوا الأمويين، أصبحوا الثوار إذا لاحوا واحد من الأمويين يجزرونه. من اللي جمع عوائلهم؟ جمعهم علي بن الحسين، ومنه من عائلة مروان، يصور وحدة من العوائل عائلة مروان، اللي يأخذ رأس الحسين ويضرب بيده بالعصا ويقول له يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين كأنما حف بوردتين. هذا يجيب عائلته بالبيت، يؤويها، يدخلها، ينفق عليها، وباقي عائلته اللي ما قدروا يطلعوها ودأوا ابن عبد الله قال له توقف على باب البيت ترعاها ليكون واحد يروعها. يدخل شوف النبل يطبع على محمد ابن أسامة في هالدورة، محمد ابن أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد أحد المتخلفين عن بيعة الإمام علي عليه السلام، ويعتبر في خط مناوئ، يطب عليه يشوفه يصيح وغماه، قال له ما غمك؟ قال له سيدي ديني، قال له كم دينك؟ قال 15,000 دينار. قال له هي علي انا مسؤول عنها. موت مطمئن ما. فورا ارسل واحد من غلمانه الى البيت، قال له اذهب الى البيت جيب المبلغ. راح جاب المبلغ، اتفضل هذا المبلغ وفي دينك. الوالي اسماعيل هذا كان من ابغض الناس الى علي بن الحسين. اذا مر الامام علي بن يشتمه ويشتم اباءه ويسمعه شتمه، يسمع الشتم هذا بصوت عالي، هذا لقوا عليه نقص في بيت المال وجابوه كان شكل من اشكال العقوبه، يحطوه بالشمس ويقرعوه بالسياط ويشهرون به. الامام ود ورا مجموعه ممن يلتحق به ويلتصق به من جماعته، قالوا لا يكون واحد يسيء له بكلمه، لا تستغلون هالفرصه لان هي مو من النبل في شيء، ان هذا الان مر بمحنه انتم تستغلون هالمحنه تشتمون تثارون لانفسكم، لا حد يعمل هذا، اياكم والاساءه اليه. ومر بي لقام موقفيه بالشمس حتى يجلد بالسياط. قبل ان يجلد صار الامام زين العابدين يمه، وضع فمه باذنه، قال له انظر الى ما اعوزك فنحن به كفلاء. شوف انت شنو اللي مطلوب من عندك، اللي راح يعاقبوك عليه احنا مسؤولين عنه الان. وفعلا سدد عنه ما هو من صدقات الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، سدد عن هذا عائل. يلاحظ يشوف هذا الموقف المملوء نبل، قال له اشهد انكم من بيت نبوة وبيت رسالة، بس يقول القائل بكم. اتأمل هذا النبل كان سمة من سمات الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ننتقل من النبل نجي إلى الرقة وإلى الخلق العالي، خلينا نشوف أخلاق هذا الرجل. واحد من غلمان أرسله في حاجة فأبطأ عليه، والحاجة كانت أساسية. لما أبطأ الإمام تألم على المملوك عند يم مقرعة قرعه بالمقرعة، فهذا التفت لقال له يا علي بن الحسين ترسلوننا في حوائجكم وتقرعونا؟ الإمام أخذت الكلمة قال له مكانك. راح طب إلى البيت طلع المقرعة ونزع ثوبه، قال له تفضل المكان اللي وقعت عليه في المقرعة اقرعني بها. قال له سيدي معاذ الله أنا أسأت الأدب، معاذ الله. الإمام يأبى، يقولون عن المؤرخين حج على ناقة له 25 حجة ما قرعها بصوت، يشيل الصوت ويقول لها والله لولا القصاص لضربتك. عجيب يعني لولا القصاص، يبدو حتى يعني القصاص ما يقتصر على الآدميين، لا حتى على الحيوان، يعني في كل كبد رطبة إلى حوبتها عند الله إلى حرمتها عند الله. يقول له لولا يأبى أن يتناول بمقرعة، يعني هذا رسالة إلى السياط اللي تقع على متون الأحرار، هاي رسالة إلى الاعتداء اللي يصعد إلى السماء في عهد هؤلاء. يريد يقولهم أنا هاي المقرعة ما يمكن أن تنال الناقة اللي تتلكع عن المشي، وأي رسالة أعظم وأبلغ من هذه الرسالة التي تنضح بالنبل وبالشعور بالمسؤولية. هكذا كان سلام الله عليه، حتى بالنسبة إلى الأدعى. عند واحد من أبناء عمه وقف عليه يوما من الأيام أشبعه شتما، ما ترك مثلب إلا ونسبها له. الإمام شاكت ما جاوب بشيء أبد إلى أن جن الليل. واحد من أصحاب الإمام يقول قال لي هلم معي، جيت يقول أنا استوردت أنا رح ينتصف إلى، طرق عليه الباب خرج قال لي يا هذا أنت وقفت علي آنفا وقلت ما قلت، إن كان هذا اللي قلت صحيح غفر الله لي، أطلب من عندك تدعو لي بالغفران، وإذا لا والله كذب غفر الله لك. هذا دمعت عيناه وتبع الإمام، أمسكه من قال له سيدي أنا والله المذنب، أنا الغلطان، أنا هذا اللي نسبت إلى كل ذي هذا أنا. الإمام مر وهو يقرأ قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، هذا أدب القرآن. خلق القرآن وأدب القرآن هكذا. إذا رجعت عن هذا يقول محمد بن طلحة كان الإمام زين العابدين يبخل، يعني يقولون أنه ما ينفق ما ينطي، والحال كان الإمام سلام الله عليه يباري الصحابة المرسلة. يقول لما مات علي بن الحسين مجموعة من بيوتات المدينة اللي كان يصلها الطعام وتصلها الأموال انقطعت الأموال، انقطعت، فعرفوا أن الذي كان يصلهم هو علي بن الحسين. حتى واحد، لأن كان الإمام هاي سيرته يعني ما يحب أن يجي إلى واحد يواجهه مواجهة قدام الناس ويعطيه، لأن يدري أن هذا عندما واجهه ما وجهه راح يتعرض إلى شيء من المعرة من الحياء. فكان يوصل بالليل والناس إلهم الظاهر. يقول كان يبخل، لما مات عرفوا من اللي كان يصلهم من اللي كان يعطيهم. صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر. وشلون كان ليل هو عنده ليل الإمام سلام الله عليه كان يقسم ثلاث، ثلث إلى المناجاة، إلى أن تركنا الأثر الضخم هذا اللي تشوفه، هاي الصحيفة السجادية هذه مفخرة، ويجب واقعا يتعين على كل من ينتمي لأهل البيت أن تكون عنده نسخة من هالصحيفة، لأن هذه إذا تقرأها إنجيل آل محمد، إذا تقرأها تشوف المواقف الرائعة بها، تسمع صوت، يعني تخيل صوته بالليل ويشيل رأسه يصيح إلهي من أنا وما خطري، والله لا يزين ملكك إحساني ولا تقبحه إشاءتي، وعزتك لو انتهرتني ما برحت عن بابك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن الناس بحبي لك أو لأخبرن أهلها بحبي لك. تسمع الصوت اللي يشق أستار الدجا قسم من الليل هكذا. إذا جن عليه الليل يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا، متى يستريح من نصب لغيرك نفسه. ويستمر فيها المناجات هاي، وشلون هالديباجة هاي ما تلقى هالنسيج إلا 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 عند آل علي بن أبي طالب، النسيج الرائع المشرق، يقضي الليل ثلث من الليل بمناجاته لربه. الثلث الثاني شي يقولون عن المؤرخ، والله واحد من المؤرخين عنده عبارة يعني تستدر الدمع، يقول كان يصلي الليل إلى أن يوصل إلى درجة لما يريد يروح إلى فراش ينام يزحف زحفا على يديه ورجله، ما بي بعد قدرة على المشي. ها هذه عبارة بعض المؤرخين، يعني محمد بن طلحة يقول كان يزحف إلى فراشه زحفا من الصلاة. هذا القسم الثاني من الليل. والقسم الثالث كان يسوي به، يحمل على ظهره جراب فيه دنانير وفيه دراهم وفيه دقيق، أحيانا يجيب إلى الأبواب يطرقها، وقد ما يكتفي بها المعنى، من بعد ما يدخل لهم الأموال أو الطعام كان يشتقي إلى ضعفة جيرانه، امرأة عجوز أو رجل كبير السن ما عنده قدرة على أن يمتح الماء من البئر، يوقف علي بن الحسين يمتح له الماء ويحمله على ظهره حتى وجد في ظهره مجل. هذا ليله، هذا الليل اللي كان يمر عليه، ليل أبعاده بين أنين من خشية الله وبين رقة لأنين جائع وبين صلة لقاطع، هكذا كان يقضي الليل. وإذا أصبح الصباح اتجه وين؟ إلى كل فعل فيه مجد، كل فعل، ها حتى الأفعال الاجتماعية. واحد من أصحابه يقول احنا وياه بسفر، جينا بالسفر، كان الإمام بالسفر يبتعد ما يلتقي بالناس، يطلع عن القافلة يبعد بعيد، يقولوا له يا ابن رسول الله ليش انت تبعد عن القافلة، ليش ما تخلي الناس تتبرك برؤيتك؟ يقولهم أكره أن أخذ برسول الله ما لا أعطي مثله، أنا الناس من أمشي وياهم يقولون هذا ابن رسول الله، ويقومون يعطوني فرد مزايا، يعطوني قضايا كثيرة، وانا ما احب ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله، اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. فكان يبتعد. هذا واحد من اصحابه يقول احنا قاعدين على السفرة والامام يأكل معنا، اقبلت غزالة جعلت تتقمم، يعني جائعة، واجت الى السفرة قالها الامام انت في عهدي تقربي اذني، يقول اجت تتقمم نبذلها شيء من الطعام، قامت تأكل. واحد من القاعدين حب ان يتداعب، اخذ لحصى ضرب بها ظهر الغزالة نفرت. قال الامام خفرت ذمتي والله لا اكلمك ابدا. تصور هذا يرتقي الى عادة من عادات العرب. العرب الواقع كان عندها المعنى هذا. وانا خطر اكثر من مرة ذكرت لك موقفهم من حماية الحيوان، في الامام سلام الله عليه يعني حتى الامجاد اللي تعتبر امجاد اجتماعية تبانى عليها العرف وتبانت عليها الناس من ناحية العادة، كان يرعاها مروءة وخلقا، يرعى ذلك مروءة. اعرف اللي يصل به الامر الى هذا، هل يترك جاره؟ ولذلك كان اذا جن عليه الليل يقول الجيران يضع الطعام بين يديه ويصيح اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان. طيب مجلس من بعد ما يطع يعني يملأ البطون طعاما ويملأ الرؤوس واعيا ويملأ الأذهان أخلاقا، الشمع يصيح عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته، كيف لا يحتمي من الذنب لمعرته؟ الذنب كل عار، لأن الله عز وجل ما خلى شيء سمى ذنب إذا ما به عار. الزنا عار، القتل عار، الاعتداء عار. هذا يقول الناس دوله يتورعون من الطعام خاف، أو يبتعدون عن الطعام خاف الطعام يؤذي أجسادهم، ليش ما يبتعدون عن الذنب اللي يؤذي أرواحهم ويؤذي أخلاقهم ويؤذي قيمهم؟ تسمع يعني حكمة إذا تقعد منتزعة من صميم الواقع. يقول له إذا قنعت من الله بالرزق القليل، إذا قنعت من الله بالرزق القليل قنع الله منك بالعمل القليل. أنت مو تقترح على الله عز وجل أشياء هواية، لكنه إجاء العمل لما يجي العمل ما تعمل لله شيء. يقول لا، إذا تريد من الله الكثير اعمل الكثير. عند من حكمه يقول فقد الأحبة غربة. فعلا فعلا والله غربة. يعني انت تتصور هذا الشخص اللي كان يعيش مع جماعة ويأنس بجماعة ويصبحون واحد واحد تلقى راح يتنشلون، يلتفت يمنى وتصبح الحياة، تصبح الحياة بعينيه شو اقول لك عنها، تصبح خالية فراغ فراغ فراغ. مر عليك ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان يطلع للجبانة، يطلع الى ظهر النجف، يوقف على المقبرة وينبش الأرض بإصبعه. شنو يعني ينبش الأرض؟ ليه؟ شنو؟ أحباء كلهم صاروا بالتراب. بالتراب راح. إن قبر الحبيب دار ودارا ليس فيها الحبيب قبر كئيب. يشوف يعاين دول اللي وياه كانت راح. عمار ما هو، سلمان ما هو، فلان ما هو، فلان ما هو، ما هو ما هو، راحوا إخوته أحباءه. يتلفت تصبح الحياة في عينيه مظلمة. الإمام يقول فقد الأحبة غربة من حكمه. ما أقدر أنا الواقع هاي الحياة تعرف يطول بي المقام، هاي حياة مقلع غني، إيش أقدر أستوعب من عدها؟ حياة مملوءة عطاء في مختلف أبعادها. لكن خلي نشوف ترى هالحياة كان أكو بيها للحزن مساحة كبيرة. نعم كان بيها للحزن. هو شقد عاش من بعد واقعة الطاف، ومجموع عمر الإمام سلام الله عليه 57 سنة. إذن 23 قضاهن إلى أحد أيام أبيه، وبعدين 34 قضاها من بعد أبيه. هل 34 قضاها في مختلف الجوانب اللي مرت علينا، لكن لا تنسى كان بيها للحزن مساحة مو يقول المنهال حججت، يقول لما فرغت من الحج صرت أمر بالمدينة أزور الرسول، وقطعا ما يمكن أن أترك الإمام زي العابدين وما أمر عليه. يقول دخلت عليه، لما دخلت عليه رفع رأسه قال منهال؟ قلت بلى سيدي. قال لي منهال ما صنع حرملة. حرملة وين؟ هذا يبدو أنه مالئ قلب الإمام ألم، لأن الإمام كان على تماس بالواقعة، شاف الطفل لما رجع به أبوه يلتوي على عضد والده، شاف السهم ما قد أثر منها الرضيع، والدماء اللي ملأت كف الحسين حتى رمى بها إلى السماء. يقول قلت له سيدي حرمل حي يرزق. يقول رأيته رفع رأسه إلى السماء قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. يقول المنهال ظليت مع الإمام فترة، ثم رجعت إلى أهلي. رجعت شفت بالطريق ازدحام، سألت ما الخبر؟ قالوا لي المختار ابن أبي عبيد جاي وهذا الركب ماله. يقول كانت لي معه صحبة وصداقة في أيام حكمة. يقول أقبلت إليه سلمت عليه، هو رحب بي وهنأني بسلامة العودة، ثم إجا إلى الكناشة وظل واقف. أنا تخيلت عند عمى، شفت لا ينتظر شيء. يقول نظرت وإذا بمجموعة من الشرطة أقبلوا يقولون يا أمير أتينا به. قلت انتبهت وإذا بحرملة ابن كاهل جايبيه. بمجرد أن وقع بصر المختار عليه قال يا عدو الله الحمد لله الذي أظفرني بك، يا غلام اقطع يديه. يقول بدأوا يقطعون أعضاء، ثم صاح علي بالنار، أخذوا بعض أعضاء ألقوها بالنار. يقول قلت يا سبحان الله. التفت إلي قال لي سبحت؟ قلت له إيه والله يا سبحت. قال لي يا أبا إسحاق، قال لي ما الخبر؟ قلت له دخلت على الإمام زين العابدين وأول ما سألني سألني عن هذا، ولما أخبرت قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. قال لي الله عليك أنت سمعت هذا؟ قلت له إيه والله أنا سمعته. قال لي يمهني. يقول نزل إلى الأرض توضأ صلى ركعتين شكر الله، ثم إجا وياي يشايرني إلى أن مرينا على داري. قلت له لو تنزل تبرك داري، تتناول شيء من طعام صانع طعام بمناسبة رجوعي. قال لي ويلاه عليك، أنت تقول لي أن الله استجاب دعاء الإمام على يدي وتريد مني آكل طعام؟ لا أنا أصوم هذا اليوم شكرا لله. يظهر أن أشباح الطف كانت تلاحق الإمام. مو يطبع لي أبو حمزة الثمالي يدخل عليه يقول له سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي، سيدي أما أنا لبكائك أن ينقطع، آخر هالعيون هذه ما شبعت من الدموع، أنتوا العيون لك أن القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، منو من آبائك أنت ما تحفان فيه؟ قال صدقت شكر الله سعيك يا أبا حمزة، ولكن والله يا أبا حمزة ما وقعت عيني على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. الشيء اللي أرق بعد كان إذا جيء إليه بالماء يوضع الماء بين يديه، ينظر الإمام إلى قدح مترع بالماء، إلى ماء صافي موضوع بين يديه، يطيل النظر ينظر إلى الماء يقول أشرب وابن رسول الله ما تضمن، أشرب وابن رسول الله ما تعاطشا. إلى مرات إلى وقفات على الفرات، يوقف على الفرات يطيل النظر إلى يقول إلى الآن إلى الآن تجري يا فرات. وقد قتل عن كابن رسول الله ضمانا. نشرب لذيذ الماء حاش اهلي قضاء وكلهم عطاش. يمر بعد وين؟ يمر على محاريب ابائه، على دار ابيه الحسين، على دور اعمامه، يمر على دور آل عقيل. يقول اذا نظرت الى دور آل عقيل خنقتني العبرة. ويمر بالديار ويطلق لعينيه العنان. فنسأل الدار التي بعد أهلها متى عهدها بالصلاة والصلوات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والشجاع بالثفنات. ديار علي ربي نسألك وندعوك. اخواني عدنا مرضى نتوجه شوية الى الله في هالليلة الكريمة وفي ظل راهب آل محمد. دعونا نتوجه الى الله عز وجل بهمومنا وآلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.